إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في الباب رقم 36 من كتاب الإيمان فتح الباري شرح صحيح البخاري، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. يقول الإمام البخاري رحمه الله: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد الطويل عن أنس قال: أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في 97. قوله عن حميد هو الطويل عن أنس، وللأصيلي حدثناه أنس بن مالك، فأمن تدليس حميد. وطبعا هنا لم ترد يعني هذه الرواية، لكن رواية أخرى الصحيح للأصيلي حدثناه أنس ابن مالك، في تصريح من حميد بالسماع من أنس، فأمن تدليس حميد. وفي أيضا لطيفة في الإسناد، وهي رواية صحابية عن صحابية، فأنس يروي عن عبادة ابن الصامت. قوله خرج يخبر بليلة القدر، أي بتعيين ليلة القدر. وطبعا على القول بأن ليلة القدر تتنقل في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج يخبرهم بتعيين ليلة القدر في هذه السنة، فوجد رجلان تلاحى رجلان من الصحابة رضي الله عنهم، فأنسي النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعيين هذه الليلة، وقال: فعسى أن يكون خيرا لك. ولو قلنا ليلة القدر ثابتة على الدوام، فيكون خرج يخبرهم بتعيين ليلة القدر التي تكون يعني في كل سنة، ثم تلاحى رجلان فأنسي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فعسى أن يكون خيرا لكم. قول خرج يخبر بليلة القدر، أي بتعيين ليلة القدر. قوله فتلاحى بفتح الحاء المهملة، مشتق من التلاحي بكسرها والتنازع والمخاصمة. والرجلان أفاد ابن دحية أنهما عبد الله بن أبي حضرد بحاء مفتوحة ودال ساكنة مهملتين، ثم راء مفتوحة ودال مهملة أيضا، وكعب بن مالك رضي الله عنه. وقوله فرفعت، أي فرفع تعيينها عن ذكر تذكره صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعتمد هنا، والسبب فيه ما أوضحه مسلم من حديث أبي سعيد في هذه القصة، قال: فجاء رجلان يحتقان بتشديد القاف، أي يدعي كل منهما أنه المحق، معهما الشيطان فنسيتها. قال القاضي عياض: فيه دليل على أن المخاصمة مذمومة، وأنها سبب في العقوبة المعنوية أو الحرمان. وفيه أن المكان الذي يحضره الشيطان ترفع منه البركة والخير. فإن قيل: كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة؟ قلت: إنما كانت كذلك لوقوعها في المسجد، وهو محل الذكر لا اللغو، ثم في الوقت المخصوص أيضا بالذكر لا اللغو، هو شهر رمضان. فالذم لما عرض فيها لا لذاتها، ثم إنها مستلزمة لرفع الصوت، يعني المخاصمة مستلزمة لرفع الصوت، ورفعه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهي عنه، لقوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومن هنا يتضح نسبة هذا الحديث للترجمة ومطابقتها له، لخوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. فرفع الصوت من أسباب أن يحبط عمل الإنسان، يعني إذا رفعه فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فوافق الحديث من هنا الترجمة. وقد خفيت على كثير من المتكلمين على هذا الكتاب، فإن قيل قوله أنتم لا تشعرون يقتضي المؤاخذة بالعمل الذي لا قصد فيه، فالجواب أن المراد أنتم لا تشعرون بالإحباط لاعتقادكم صغراء الذنب. فقد يعلم المرء الذنب ولكن لا يعلم أنه كبيرة، أو لا يشعر أنه حبط، يعني هذا العمل أو لا يشعر أنه كبيرة، كما قيل في قوله إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي عندهما، مع أنه قال أما أحدهم فكان يمشي بالنميمة، والنميمة كبيرة لأن فيها علامة من علامات الكبيرة لا يدخل جنة نمام أو قتال. ثم قال وإنه لكبير أي في نفس الأمر. وأجاب القاضي وكب العربي بأن المؤاخذة تحصل بما لم يقصد، يعني في الثاني إذا قصد في الأول، لأن مراعاة القصد إنما هو في الأول، ثم يسترسل حكم النية الأولى على مؤتنف العمل، وإن عزب يعني غاب القصد خيرا كان أو شرا والله أعلم. وقوله عسى أن يكون خيرا، أي وإن كان عدم الرفع أزيد خيرا وأولى منه، فليس معنى عسى أن يكون خيرا إن رفعه هو الخير، فهو خير من حيثية معينة. الناس يجتهدون يعني مثلا في الأيام كلها، أو في يتحرون ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، ولكن تعيين الليلة يكون خير بالنسبة لأن أكثر الناس يصيبها يتحرى يعني هذه الليلة فيجتهد فيها لتعيينها، فتعيينها خير من حيثية، وعدم تعيينها خير من حيثية أخرى هو الاجتهاد في ليالي أكثر. وعسى أن يكون خيرا، أي وإن كان عدم الرفع أزيد خيرا وأولى منه، لأنه متحقق فيه، لكن في الرفع خير مرجو لاستلزامه مزيد الثواب لكونه سببا لزيادة الاجتهاد في التماسها. لكن قال بعض السلف من يقوم الحول يدرك ليلة القدر، وإنما حصل ذلك ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله في السبع والتسع كذا في معظم الروايات بتقديم السبع التي أولها السين على التسع، ففي إشارة إلى أن رجاءها في السبع أقوى للاهتمام بالتقديم في السبع والتسع والخمس. وقع عند أبي نعيم في المستخرج بتقديم التسع على ترتيب التدلي، تسع وبعدين السبع وبعدين الخمس. واختلف في المراد بالتسع وغيرها، فقيل لتسع يمضين من العشر، يعني في ليلة 29 يعني من العشر الأواخر من الليالي، وقيل لتسع يبقي من الشهر، فتكون ليلة 21 هي أولى الليالي أنها تسع يبقين. وطبعا موطن يعني شرح هذا الحديث ليس هنا، ولكن يعني في التهجد أو الاعتكاف أو يعني بعد كتاب الصيام. يقول وسنذكر بسط هذا في محله حيث ذكره المصنف في كتاب الاعتكاف إن شاء الله تعالى، من يشرح فيه في أليق المواطن به. الباب رقم 37. قال الإمام البخاري باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا. وطبعا كان جبريل يسأل الناس صلى الله عليه وسلم يجيب، ولذلك يقولون جواب الحسن نصف العلم، لأن جبريل إنما كان يسأل والذي يجيب هو النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى، يعني كل هذا داخل في الايه الترجمه، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا ما بين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني باب ما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد الخيس من الايمان، وايضا باب يعني قوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. قال الامام البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اسماعيل بن علي قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال إسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها؟ بأعلى من ذلك عن أشراطها، إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاء الإبل البهم في البنيان في خمس يعني علم ميعاد الساعة في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية، ثم أدبر يعني هذا الرجل فقال ردوه، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أنه ليس من البشر فقال ردوه. وفي بداية الحديث أيضا هو أتى رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ركبتيه إلى ركبتيه وجعل كفيه على فخذيه وسأل يعني أسئلة، فكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يصدقه قال فعجبنا له، يعني يسأله ويصدقه، يعني اللي بيصدق يبقى عنده علم فكيف يسأل. فهو كان السؤال لقصد تعليم الصحابة وعلمهم أدب الطلب هو القرب يعني من المحدث أو من المعلم، فوضع ركبتيه إلى ركبتيه يا ركبتيه إلى ركبتيه النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه ويسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم علي رجل فطلبوه فلم يجدوه، فتبين لهم أنه ليس من الإيمان البشر، فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينه. وهذا الحديث يسمى أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن، فهذا الحديث أطلق عليه بعض العلماء أم السنة. يقول ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله يعني البخاري المصنف جعل ذلك كله من الإيمان أو من الدين. الإيمان والإسلام والإحسان يعني إذا أفرد كل واحد يعني منهم يدخل عليه اسم ينطبق عليه اسم الدين، وإذا أتى في مكان واحد بهذا التفصيل موجود في الإيه في الحديث. قوله باب سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام إلى آخره تقدم أن المصنف يرى أن الإيمان والإسلام عبارة عن معنى واحد، فلما كان ظاهر سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام وجوابه يقتضي تغير هنا، وأن الإيمان تصديق وأمور مخصوصة في أركان الإيمان ستة، والإسلام إظهار أعمال مخصوصة، أراد أن يرد ذلك بالتأويل إلى طريقته. قوله وبيان أي مع بيان أن الاعتقاد والعمل دين، يعني نصا لعقيدة أهل السنة أن العمل يدخل في مسمى الإيمان أو الدين. وقوله وما بين أي مع ما بين للوفد أن الإيمان هو الإسلام، حيث فصره في قصتهم بما فصر به الإسلام هنا، قصة وفد عبد القيس تأتي. وقوله وقول الله أي مع ما دلت عليه الآية أن الإسلام هو الدين، فالإسلام هو الدين كله، الإيمان هو الدين كله، ولكن إذا أتى في مكان فالإسلام على نية وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والإيمان أمور الإيمان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر. ودل عليه خبر أبي سفيان أن الإيمان هو الدين، فاقتضى ذلك أن الإسلام والإيمان أمر واحد، هذا محصل كلامه. وقد نقل أبو عوان الإسرائيلي في صحيحه عن مزني صاحب الشافعي الجزم بأنهما عبارة عن معنى واحد، وأنه سمع ذلك منه. وعن الإمام أحمد الجزم بتغيرهما لكن مع القولين أدلة متعارضة. وقال خطبي صنف في هذه المسألة إمامان كبيران وأكثر من الأدلة للقولين وتبين في ذلك، والحق أن بينهما عموما وخصوصا، فكل مؤمن مسلم زي ما قلنا، كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فالرسالة درجة أعلى من النبوة، أيضا الإيمان درجة أعلى من الإسلام، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، انتهى كلامه ملخصا. ومقتضاه أن الإسلام لا يطلق على الاعتقاد والعمل معا بخلاف الإيمان، فإنه يطلق عليهما معا، ويرد عليه قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، أن الإسلام دينا يعني باعتقاداته وأعماله وأقواله وأفعاله، فإن الإسلام هنا يتناول العمل والاعتقاد معا، لأن العامل غير المعتقد ليس بذي دين مرضي. وبذلك استدل المزني أو محمد البغوي فقال في الكلام عن حديث جبريل هذا قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام هنا اسما لما ظهر من الأعمال، والإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد، وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان ولا لأن التصديق ليس من الإسلام، بل ذاك تفصيل لجملة كلها شيء واحد وجماعها الدين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أتاكم يعلمكم دينكم، وقال سبحانه وتعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، بالأعمال والاعتقادات. وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فكل المواضع هذه الإسلام يعني يشمل الاعتقاد والعمل معا، ولا يكون الدين في محل الرضا والقبول إلا بانضمام التصديق. انتهى كلامه. والذي يظهر مجموع الأدلة أن لكل منهما حقيقة شرعية كما أن لكل منهما حقيقة لغوية، لكن كل منهما مستلزم للآخر بمعنى التكميل له. فكما أن العامل لا يكون مسلما كاملا إلا إذا اعتقد، كذلك المعتقد لا يكون مؤمنا كاملا إلا إذا عمل. وحيث يطلق الإيمان في موضع الإسلام أو العكس، أو يطلق أحدهما على إرادتهما معا، فهو على سبيل المجاز، ويتبين المراد بالسياق. فإذا ورد معا في مقام السؤال حمل على الحقيقة، وإن لم يرد معا أو لم يكن في مقام سؤال أمكن الحمل على الحقيقة أو المجاز بحسب ما يظهر من القرائن. وقد حكى ذلك الإسماعيلي عن أهل السنة والجماعة، قالوا إنهما تختلف دلالتهما بالاقتران، فإن أفرد أحدهما دخل الآخر فيه، وعلى ذلك يحمل ما حكى محمد النصر والمروزي وتبعه ابن عبد البر عن الأكثر أنهم سووا بينهما على ما في حديث عبد القيس، وما حكى اللالكائي وابن السمعاني عن أهل السنة أنهم فرقوا بينهما على ما في حديث جبريل، والله الموفق. وقول علم الساعة تفسير منه للمراد بقول جبريل في السؤال متى الساعة، أي متى علم الساعة، ولا بد من تقدير محذوف آخر أي متى علم وقت الساعة. قول وبيان النبي صلى الله عليه وسلم هو مجرور لأنه معطوف على علم المعطوف على سؤال المجرور بالإضافة. فإن قيل لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم وقت الساعة فكيف قال وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له؟ فالجواب أن المراد بالبيان بيان أكثر المسؤول عنه فأطلقه، لأن حكم معظم الشيء حكم كله، أو جعل الحكم في علم الساعة بأنه لا يعلمه إلا الله بيانا له. إن وقت الساعة بين أنه استأثر الله عز وجل بعلمه، فكل سائل ومسؤول يستويان في عدم العلم بذلك، لأنه مما استأثر الله عز وجل بعلمه. قول حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو البصري المعروف بابن عليا، وعليا طبعا أمه، يعني هو مشهور بالإيه يعني بذلك، ولكن اسمه إسماعيل بن إبراهيم. قال أخبرني أبو حيان التميمي، وورد المصنف في تفسير سورة لقمان من حديث جبريل ابن عبد الحميد عن أبي حيان مذكور، ورواه مسلم من وجه آخر عن جرير أيضا عن عمر بن القعقاع، ورواه أبو داود النسائي من حديث جرير أيضا عن أبي فروة، ثلاثة عن أبي زرعة عن أبي هريرة جد أبو فروة، وعن أبي ذر أيضا، وساق حديثه عنهما جميعا، وفيه فوائد زوائد سنشير إليها إن شاء الله تعالى. ولم أرى هذا الحديث من رواية أبي هريرة إلا عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير هذا عنه، ولم يخرجه البخاري إلا بطريق أبي حيان عنه، وقد أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب، وفي سياقه فوائد زوائد أيضا، وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف فيه على بعض رواياته. فمشهوره رواية كهمس بسين مهملة قبلها ميم مفتوحة ابن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر بفتح الميم أوله ياء تحتانية مفتوحة يعمر، عن عبد الله بن عمر عن أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، رواه عن كهمس جماعة من الحفاظ، وتبعه مطر وضاق عن عبد الله بن بريدة، وتبعه سليمان تيمية عن يحيى بن يعمر، وكذا رواه عثمان بن غياث عن عبد الله بن بريدة، لكنه قال عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن معنا عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه. وزاد في حميدا، وحميد له الرواية المشهورة، وحميد له في الرواية المشهورة ذكر لا رواية، وأخرجه مسلم، وأخرج مسلم هذه الطرق ولم يسق منها إلا متن الطريق الأولى وأحال الباقي عليه. الإمام مسلم له القدرة على الاختصار وبراعة يعني في ذلك، وكتابه من حيث الصناعة الحديثية يعني فيه فوائد كثيرة جدا، ولكنه اختصر على الحديث وجمع طرق الحديث في مكان، يعني يحتاج الحديث له 10 طرق أو 20 طريق في مكان واحد يذكرها يعني مختصرا ويلفق بين الروايات يعني أحيانا. ولكن الإمام البخاري كتابه جمع إلى الحديث الفقه، فهو يقطع الحديث ويترجم كل جزء ترجمة، أو يذكر روايات الحديث المختلفة في مواطن مختلفة، إما بتغير في السند أو تغير في المتن، ويترجم يعني له تراجم يعني مختلفة. يقول وبينهما يعني بين روايات مسلم اختلاف كثير سنشير إلى بعضهم. فأما رواية مطر فأخرجها أبو عوانة في صحيحه وغيره، وأما رواية سليمان التيمي فأخرجها ابن خزيمة في صحيحه وغيره، أما رواية عثمان بن غياث فأخرجها أحمد في مسنده، وقد خالفه سليمان بن بريدة أخو عبد الله فرواه عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعله من مسند ابن عمر لا من روايتي عن أبي. يعني أنه يكون من مسند يعني من كلام ابن عمر أو راوي الحديث هو ابن عمر وليس أبو عمر الخطاب كما هو مشهور. قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعله من مسند عمر مسند ابن عمر لا من روايته عن أبي، أخرجه أحمد أيضا، وكذا رواه أبو نعيم في الحلية من طريق عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر، وكذا روي من طريق عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر، أخرجه الطبراني وفي الباب عن أنس، أخرجه البزار والبخاري في خلق العباد وإسناده حسن. وعن جرير البجلي أخرجه أبو عوان في صحيحه وفي إسناد قائد بن يزيد وهو العمري ولا يصلح للصحيح. وعن ابن عباس وأبي عامر الأشعري أخرجهما أحمد وإسنادهما حسن. وفي كل من هذه الطرق فوائد سنذكرها إن شاء الله تعالى في أثناء الكلام على حديث الباب، وإنما جمعت طرقها هنا وعزوتها إلى مخرجيها لتسهيل الحوالة عليها فرارا من التكرار المبين لطريق الاختصار، والله الموفق. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، أي ظاهرا لهم غير محتجب عنهم ولا متلبس بغيره، والبروز الظهور. وقد وقع في رواية أبي فروة التي أشرنا إليها بين ذلك، فإن أوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو، لأنه كان لا يتميز على أصحابه. كان في قصة الضمان يعني دخل وقال أيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له هذا الأبيض المتكئ، فكان لا يتميز عن أصحابه. فطلبنا إليه أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتى، قال فبنينا له دكانا من طين، المكان يعني مرتفع يعني، فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه انتهى. واستنبط منه القرطبي استحباب جلوس العالم بمكان يختص به ويكون مرتفعا إذا احتاج لذلك لضرورة التعليم ونحوه، ويكون بارز يعني ظاهر للناس. قول فأتاه رجل أي ملك في صورة رجل، ورجل من حيث المظهر أو المنظر ولكن في الحقيقة هو ملك في صورة رجل. وفي التفسير المصنف الجزء العاشر إذ أتاه رجل يمشي ولأبي فروة فإن لجلوس عنده إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دنس. ولمسلم من طريق كهمس في حديث عمر بينما نحن ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وفي رواية ابن حبان سواد اللحية لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه يعني إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع كفيه على فخذيه. وفي رواية سليمان التيمي ليس عليه سحناء السفر، لعل سحناء السفر يعني سيما السفر أو يعني مشقة السفر، وليس نبات فتخطى حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا في حديث ابن عباس وأبي عامر الأشعري، ثم وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأفادت هذه الرواية أن الضمير في قول على فخذيه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وبه جزم البغوي وإسماعيل التيمي لهذه الرواية، رجحه الطيبي بحثا لأنه نسق الكلام خلافا لما جزم به النووي، وفقه الطبرشتي لأنه حمله على أنه جلس هيئة المتعلم بين يدي من يتعلم منه، وهذا وإن كان ظاهرا من السياق لكن وضعه يديه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم صنيع منبه للإصغاء إليه، وفي إشارة لما ينبغي المسؤول من التواضع والصفح عما يبدو من جفاء السائل. وظهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوي الظن بأنه من جفاة الأعراب، أن جبريل ينفعل ذلك يوم جعل ركبتي إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه، يعني على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم أو على ركبتيه، يعني ليعمي أمره كأنه من جفاة الأعراب، ولهذا تخطى الناس وتخطيهم لأنه ملك يعني ليس بشرا ولهذا تخطى الناس حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، ولهذا استغرب الصحابة رضي الله عنهم صنيعه، ولأنه ليس من أهل البلد وجاء ماشيا ليس عليه أثر سفر. فإن قيل كيف عرف عمر أنه لم يعرفه أحد منهم، أجيب بأنه يحتمل أن يكون السند في ذلك إلى ظنه أو إلى صريح قول الحاضرين، قلت وهذا الثاني أولى، فقد جاء كذلك في رواية عثمان بن غياث فإن فيها فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا. وأفاد مسلم في رواية عمار بن القعقاع سبب ورود هذا الحديث، فعنده في أوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوني فهابوا أن يسألوه، قال فجاء رجل، وقع في رواية ابن مندى من طريق يزيد بن زويع عن كهمس بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ جاءه رجل فكأن أمره لهم بسؤاله وقع في خطبته، وظهره أن مجيء الرجل كان في حال خطبة، فإما أن يكون وافقا قضاءها أو كان ذكر ذلك القدر جالسا وعبر عنه الراوي بالخطبة أنه قال ذلك وهو جالس، فقال خطبة يعني موعظة أو درس. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.